بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، الأحداث كثيرة ومتسارعة، الأحداث في كل مكان، في محيط وزارة الدفاع، أمام وزارة الداخلية، حرائق في أكثر من مكان، وآخرة في الأقصر، يعني أشياء عديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أشياء عديدة مشاهدينا الكرام نحاول أن نسلط الضوء عليها، معنا أخبار عديدة، والفقرة الثانية سيكون معنا إن شاء الله المهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشعب ووكيل المجلس عن الفئات، هيكون معنا نحاول الإجابة، أسئلة عديدة وتبحث عن إجابة عن العلاقة المتوترة الآن والفجوة الموجودة الآن بين البرلمان والحكومة. ده هيكون محور الحديث في الفقرة الثانية إن شاء الله. هنبدأ مشاهدينا الكرام مع أخبارنا النهاردة، مع من خلال البداية مع أمام من وزارة الداخلية، عشرات من أمناء الشرطة يتظاهرون أمام الداخلية للمطالبة بعودتهم للعمل. هنحاول نعرف إيه اللي حصل النهاردة. معانا احمد الهلباوي امين شرطه، اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، اتفضل.
والله يا فندم انا احب اوضح بس الرؤيه الاول قبل اي حاجه.
نعم.
اللي موجودين قدام وزاره الداخليه وليسوا مفصولين، ليسوا من الامناء المفصولين.
ايوه.
الامناء اللي موجودين قدام وزاره الداخليه امناء شرطه بالخدمه وافراد شرطه وغفر، والغفر في وزاره الداخليه.
بس كان في مفصولين موجودين معاهم.
لا ده المفصولين مشوا يا فندم، كان معانا 50 واحد ومشوا مش موجود.
مين اللي موجود دلوقتي؟
موجود جميع افراد الشرطه اللي بالخدمه و24 مديريه امن على مستوى الجمهوريه مغلقه بقالها 3 ايام، وللاسف الشديد الاعلام المصري بتتحكم فيه وزاره الداخليه حتى الان ولم يتم تطهيره، بقالنا 3 ايام على مستوى الجمهوريه جميع المديريات والاقسام مقفوله وعاملين اضراب واعتصامات، ولم يتحدث احد ولم يتفاوض معنا احد.
ايه اللي انتم عايزينه؟ ايه اللي انتم عايزينه يا استاذ احمد؟
على رأس مطالبنا بعد ان ظهر ان وزير الداخلية كذاب، نطلب بإقالة وزير الداخلية، والمجلس العسكري يعرف هذا الكلام ان هذا الوزير كذاب، بنطالب بإقالة هذا الوزير وتعيين وزير مدني وعقد جلسة طارئة في مجلس الشعب للمشروعات القوانين المطروحة عليهم الخاصة بينا.
طيب قول لي يا استاذ احمد، طب ها انت بتقولوا عاملين اضراب وعاملين اعتصام بقالكم 3 ايام، زي النهارده حصل في الداخليه تم اغلاق مديريه الامن وتم يعني عدم مقدره القيادات ان هي تخرج من مديريه الامن وانتم حابسينهم جوه، المنظر ده متكرر في كثير من المحافظات، ده ينفع؟
انا عندي 24 محافظه مغلقه، وتعاملنا مع القيادات بالذوق، القيادات كلها اللي موجوده 3241 قيادة في وزارة الداخلية ومن الضباط الصغيرة مطلوب إقالتها، مطلوب إعادة هيكلتها، وهذا القانون شدد عليه الدكتور سعد الكفتني، ولكن وزارة الداخلية لم تستجب للهيكلة ولم تعترف بثورة 25 يناير حتى
برضو ما ردتش عليا يا أستاذ أحمد. يعني مطالبكم هنقول مطالب مشروعة طبعا، ولكن مسألة الإضراب ومسألة الاعتصام اللي موجود بقالها 3 أيام، أنا كمواطن أنا ذنبي إيه بالكلام ده كله؟
المواطن يا فندم بعد ما قالوا انفلات امني انا بقدم الامن للمواطن وليك وليا والاولادي والاولادك، انا حقوقي فين؟ انا ما بطلبش بمطالب، في فرق بين المطالب والحقوق، انا ليا حقوق مصدره بقالها 30 سنه.
طيب ما هو المشير ما هو قرر النهارده الغاء المحاكمات العسكريه لامناء الشرطه وتعديل اجورهم، طب انتوا قاعدين لسه ليه؟
لن نثق في قرارات تاني، كل المطالب يا فندم احنا مش عشرات، احنا واقفين قدام الوزاره 3500 فرد معتصمين غير المديريات. احنا لم نعترف تاني باي قرارات الا ان يصرح الدكتور سعد الكتفني مثل ما صرح امس عندما كنت عنده في قلب المجلس، لازم يصرح بعقد جلسه طارئه لمناقشه هذا القانون، وعلى راس هذه المطالب اقاله وزير الداخليه.
اقاله وزير الداخليه. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد الهلباوي، شكرا جزيلا استاذ احمد الهلباوي امين شرطه. طبعا الامر يعني في لغط كبير، في قرار طلع هم مش مقتنعين بالقرار، ولكن في زي ما بقول ان هم عشرات من امناء الشرطه بيتظاهرون امام الداخليه المطالبه بعودتهم للعمل، ايضا في سوهاج امناء وافراد الشرطه بسوهاج بيقطعون شريط السكه الحديد، في الداخليه نفس النظام النهارده، ولكن الامر قام امناء وافراد الشرطه بمحافظه سوهاج بقطع شريط السكه الحديد أمام مزلقان العروبة، حيث قاموا بالتجمع على شريط السكة الحديد ومنعوا حركة سير القطارات، واستخدموا في ذلك القضبان والأخشاب، وقرروا أنه لن يتم فتح الطريق أمام القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة والعكس إلا عقب الاستجابة لمطالبهم وصدور قرار فوري بالموافقة على مطالبهم من وزير الداخلية. في المقابل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة وتعديل أجورهم. صدق المشير طنطاوي على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التي سبق وأعلنها وزير الداخلية في مؤتمر صحفي كالتالي: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، استبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعني استقرارهم أسريا ومعنويا بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفي للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة. طيب ندخل على مشاهدينا الكرام في مسألة محيط وزارة الدفاع وإيه اللي بيحصل هناك، وكان في القبض على ستة بيحملون بنادق بالعباسية. طيب معانا زميلنا مصطفى يونس من الأخبار، أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟
أهلا بك يا استاذ مصطفى، ربنا يكرمك. ايه الوضع عندك يا استاذ مصطفى؟
لا هو الوضع حاليا يعني هادئ نسبيا. انصار المرشح المستبعد الشيخ حازم ابو اسماعيل متواجدين بكثافه في نوع من الهدوء. بعض الائمه والمشايخ يعني بيجوا كل فتره وبيلقوا الخطب وبيلقوا كذا وبيحاولوا انه يهدوا الناس ويوضحوا لهم الامور. ما فيش اشتباكات منذ ان انتهت في الصباح، ابتداء بالقبض على ستة من الاهالي والبلطجية، البلطجية ولا بالعباسية اللي هم كان معهم اسلحة، وتم تسليمهم بالفعل للشرطة. دلوقتي في لجان شعبية على مداخل النفق ومداخل محيط وزارة الدفاع. في يعني بعض الشباب السلفي بيقوم بتهدئة الأوضاع، وأنه الأمر هو مطالب للصف، وأن الموضوع لا يتعدى يعني كونه مطلبا فئويا أو تحديا لوزارة الدفاع أو لغيرها، ولكنه مطالب مشروعة ومطالب ثورية بإنهاء حكم العسكر في الموعد المحدد له وتسليم السلطة لسلطة مدنية.
طيب حالات الوفيات، وزارة الصحة أعلنت إن في 4 حالات وفيات.
هو بالفعل تردد إنه في 4 حالات وفيات، ولكن كانت يعني كان بعض الشباب بيقولوا إنه في أكثر من كده، في أكثر من 4 حالات وفيات، نظرا طبعا للإصابات اللي حدثت، أكثر من 300 إصابة منذ الصباح، والتراشق بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات. وكانت إصابات خطيرة بالفعل يعني.
ربنا يسلم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل الأستاذ مصطفى يونس من جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك. ربنا يسلم ويحفظ البلد يا رب، اللهم امين، ويحفظ شبابنا المتواجد امام وزاره الدفاع. مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود.
حان الان موعد صلاه العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نواصل أخبارنا مشاهدينا الكرام، ومعنا خبر المشير طنطاوي بيقول الخلافات مصيبة على مستقبل مصر وأرضنا لن تكون عرضة للتهديد، واللواء الفنجري بيقول مصر قوية برجالها وملتزمون بتسليم السلطة في 30 يونيو. كلام اللواء محسن الفنجري محتاج يعني تدبر أكثر وأكثر، ومحتاج ان احنا نقرأه ونفسر الكلام. اكد اللواء محسن الفنجاري عضو المجلس العسكري ان القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة في 30 يونيو القادم، مضيفا خدوا بالكم ان من صرح بوجود تعديل وزاري خلال الايام المقبلة مسؤول عنه وعليه ان يرد عليه، مؤكدا ان مصر قوية برجالها. واضاف الفنجاري في تصريحات خاصة لليوم السابع حول تعليق المجلس العسكري على قرار الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات البرلمان بأن من اتخذ القرار هو المسؤول عنه، وذلك على هامش حضور احتفالية الاتحاد العام لنقابة عمال مصر بعيد العمال. كلام يعني في غاية الخطورة. امبارح احنا قلنا في أخبارنا والأخبار طلعت على كل وسائل الإعلام بأن الدكتور الكتاتني حينما صرح وقال وعلق الجلسات في المقابل بالتأكيد، وهي خبر هيجي لنا إن من خلال 158 نائب بيرفضون تعليق الكلازات وبيتهمون الكتدني بالخضوع للإرشاد، هنيجي عند الخبر ده. ولكن كلام اللواء الفنجاري لما بيقول إن من صرح بتعديل وزاري خلال الأيام المقبلة مسؤول عنه، بمعنى الدكتور الكتتني قال إن المجلس العسكري اتصل به وقال إن هيكون في تعديل وزاري خلال 48 ساعة. ده الخبر اللي طلع واتكلمنا فيه وعلقنا عليه امبارح وقلناه، وده كان موجود على كل وسائل الإعلام. لما يجي النهاردة اللواء الفنجاري عضو المجلس العسكري ويقول إحنا لم نصرح إن في تعديل وزاري، محدش قال إن هيبقى في تعديل وزاري خلال 48 ساعة القادمة. اللي صرح وقال إن هيبقى في تعديل وزاري هو اللي يقول مين اللي قال له، والتعديل الوزاري ده هيكون شامل مين ومين ومين، وحقائب وزارية إيه. إذن الفجوة بقت موجودة بين البرلمان والمجلس العسكري وبين البرلمان والحكومة، هتوصل لإيه؟ أنا بحب أقول أنا في مشكلة أو في فجوة الآن بين المجلس العسكري والبرلمان، بين البرلمان والحكومة. طيب أنا كمواطن عادي ذنب المواطن العادي ده إيه؟ المواطن الفقير الغلبان المسكين ذنبه إيه من كل الهيصة اللي بتحصل ده كلها، من كل المسلسل اللي بيحصل ده، سواء كان حقيقة ولا أيا كان، مش هنقول بقى حقيقة ولا صفقة ولا أزمة مفتعلة، أيا كان لا يعنيني هذا الكلام كله، ولكن اللي بيعنيني المواطن العادي ذنبه إيه. المواطن العادي اللي شايف مشكلة في البرلمان والمجلس العسكري والحكومة، المواطن العادي اللي شايف مشكلة عند وزارة الدفاع، المواطن العادي اللي شايف مشكلة عند وزارة الداخلية، المواطن العادي اللي شايف مشاكل كتيرة جدا عند مديريات الأمن على مستوى محافظات مصر، طب ذنبه إيه في كل اللي بيحصل ده؟ أنا ما نش عارف مين اللي يرد له كرامته، أنا ما نش عارف. طيب أيضا معانا 158 نائب بمجلس الشعب يرفضون تعليق الجلسات ويتهمون الكتتني بالخضوع للإرشاد. الخبر ده خبر مهم وفي كلام كتير، لأن امبارح لما احنا قلنا إن بدأ في اعتصام لبعض النواب في مجلس الشعب لأن هم مش راضيين عن القرار اللي طلع من خلال تعليق الجلسات اللي قرره وأصدره الدكتور الكتتني. ولكن ياسر القاضي عضو مجلس الشعب المستقل بيقول أن عدد التوقيعات النهائية للنواب الرافضين لقرار الدكتور الكتتني بتعليق جلسات البرلمان حتى يوم الأحد 6 مايو المقبل وصل إلى 158 توقيع حتى صباح اليوم الاثنين 30 إبريل. طيب معنا المستشار محمود الخضيري، أهلا وسهلا مع المستشار.
أهلا وسهلا يا فندم،
إزاي حضرتك؟
الله يحفظك.
قل لي في البداية بس يعني التعليق على قرار تعليق الجلسات وبعض الاتهام للدكتور الكتتني حينما أصدر هذا القرار بخضوعي لمكتب الإرشاد، تعليق حضرتك.
والله احنا ما حسيناش بكده، واحنا كل اللي حسينا به ان يمكن القرار يعني كان يعني مفاجأة، أخذ التصويت عليه ووافق عليه المجلس. في بعض النواب بعد ما المجلس وافق بدأوا يحتجوا يقولوا لا كان مفروض التشاور معانا والأغلبية ما تنفردش بقرار زي كده وإلى آخره، وبعدين واستمروا فترة وقعدنا معهم فترة نتكلم، وبعدين الدكتور الكتتني عمل في مكتبه اجتماع وحضرنا فيه وجوم كل النواب اللي كانوا موجودين في المجلس اللي هم كانوا بيحتجوا على القرار جم، والدكتور الكتتني قعد معنا فترة طويلة وقعد شرح مبررات القرار ويعني أبدى اعتذاره أنه هو الحوار ما كانش يعني كافي قبل
القرار
قبل التصويت. وأنا اللي لاحظته الحقيقة أن الكل يعني خرج راضي ومقتنع وأن دي فيها دي القرار فيه دفاع عن كرامة المجلس، وما لاحظتش لا توقيعات ولا حاجة. وأنا بستعجب أن بيقولوا أن فيه أكثر من 150 توقيع، أنا لم ألاحظ هذا إطلاقا لغاية لأن أنا كنت من أواخر اللي انصرفوا يعني.
طيب
ما لاحظتش الحقيقة حكاية التوقعات دي، ما عرفش بدأت إمتى وتمت إمتى.
طب تعليق حضرتك، الدكتور الكتتني بحسب المصادر والكلام والكلام الإعلام اللي طلع امبارح اتقال إن هيبقى فيه تعديل وزاري خلال 48 ساعة، وده كان على لسان الدكتور الكتتني. النهاردة معالي المستشار اللي هو محسن الفنجاري عضو المجلس العسكري بيقول إن من صرح بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة مسؤول عنه وعليه أن يرد عليه، وما فيش تعديل وزاري وما فيش أي شيء، وإحنا ملتزمين بتسليم السلطة في 30/6.
الحقيقة المجلس الكلام اللي قاله الدكتور الكتاتني ده جانا فعلا احنا واحنا قاعدين قالوا له في تليفون، فراح اتكلم وجي وقال ان في مسؤول اتصل بيه، هو الحقيقة ما صرحش يعني باسم المسؤول، لكن قال مسؤول من المجلس العسكري اتصل بيه وقال له انه كحل وسط ان احنا هيبقى في تعديل وزاري هيصدر بيان يعني يقول يعني يبدي فيه المجلس العسكري احترامه وتقديره لمجلس الشعب، وان هو هناك تعديل وزاري محدود، واحنا الحقيقه يعني في المجلس كحل وسط وعايزين نرجع نمارس شغلنا، قلنا لا كفايه ودي فتره مؤقته، يعني لو حصل هذا يبقى ده كافي للمجلس ونرجع نفشل عملنا مرة أخرى. أنا الحقيقة ما شفتش اللي هو الفنجري وبيقول، لكن ده اللي حصل. والحقيقة أنا أعتقد أن المجلس العسكري في أحيانا وعودنا على أنه أحيانا يطلع واحد يقول أخبار واحد تاني ممكن يناخده، أنا مش عارف الحكاية دي، المفروض إن هم يبقى في واحد يعبر عن المجلس العسكري عشان ما يبقاش في تناقض في التصريحات.
تمام.
هل في تغيير أو ما فيش؟ المجلس العسكري لو ما عملش كده يبقى بيظهر بصورة إن هو يعني بيفتعل أزمات وعايز يعني يوقع ما بينه وبين المجلس الشعب ومجلس الوزراء، ودي مسألة ملهاش لازمة أبدا، الخسارة للجميع، لأن المجلس لم يوافق على بيان الحكومة. معنى عدم الموافقة أن الحكومة المفروض أنها تستخير. الدكتور الكتاتني الحقيقة عرض أنا بعتبره عرض كويس، لأنه بيقول قال أن الحكومة تستخير ثم تكلف باعتبار حكومة تصريف أعمال إلى نهاية مدتها. نعم. وده شيء أعتقد أنه هو معتدل وكويس، ما أعرفش ما تمش ليه.
أي طب النقطة الثانية معالي المستشار، بيتردد وبيقال طب إن البرلمان مستعجل وبيقول إحنا هنسحب الثقة وجلسات كثيرة وكلام كثير ونقاشات ورد على بيان الحكومة في أكثر من جلسة، ولكن في النهاية لما يجي يتقال إن هيبقى في تعديل وزاري، طب يبقى إيه اللي حصل؟ ما هو الدكتور الجنزوري هو رئيس الوزراء، لم يحدث شيء.
يعني هو في الحقيقة أداء بعض الوزراء، إحنا يعني الحقيقة يعني أنا كعضو مجلس الشعب حاسس إن إحنا ما بنعملش مش عارفين نعمل حاجة إطلاقا، يعني لا يوجد طلبات بتنفذ ولا يوجد أي حاجة، وفي أزمات كتيرة وبعضها مفتعل.
زي مين؟ طبعا الوزراء مين يا معالي المستشار؟ زي مين كده؟ زي مين من الوزراء؟ مين اللي بيعطل او مين اللي اداؤه ضعيف؟
انا ما اعرفش مين اللي بيعطل، لكن الاداء نفسه سيء. الاداء فعلا سيء، احنا حاسين بيه والناس حاسه. يعني مين اللي يقدر يقول ان في مصر يبقى في ازمه بنزين او سولار او بوتاجاز او الى اخره، الحاجات دي هي اللي هي يعني احتياجات يوميه. فانا شايف ان فعلا الاداء سيء، بس انا واحد من ضمن الناس كنت ضد سحب الثقة من الحكومة في هذه الفترة الوجيزة اللي هتنتهي طبيعي يوم 30، وهيبقى عندنا وزارة مستديمة، والمفروض ان هو رئيس الجمهورية اللي هيجي ان شاء الله هيكلف الوزارة بيكلف حد بتشكيل وزارة دائمة تضع برنامج دائم وتحاول انها تصلح الأوضاع. لكن يعني اللي حصل ان التسارع الامور ادى الى هذا الوضع.
طب اعترضت اللجنه التشريعيه، وحضرتك بصفتك رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه في مجلس الشعب، اعترضت على تشكيل اللجنه التاسيسيه من قبل المجلس العسكري والاحزاب. الحل ايه؟
الحل ان ما قاله المجلس العسكري يأتي إلينا في اللجنة التشريعية ويصبح جزء من الاقتراحات. لأن الأحزاب ليست كل الشعب، الأحزاب جزء بسيط من الشعب. إحنا في اللجنة التشريعية بنسمع كل الآراء، النقابات والهيئات والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والأزهر والكنيسة وكل الشعب جاي. فليه اختزلنا الاراء في الاحزاب رغم انها يعني كل الاحزاب بما فيهم الاحزاب الكبيره لا يمثلوا يمكن 10% من الشعب؟ خدت بال حضرتك؟ انا مش قادر افهم ليه. وبعدين مين اللي هيضع احنا المجلس العسكري هو اللي يحط المعايير؟ الاحزاب الحقيقه لم تكن موفقه في الذهاب الى المجلس العسكري لانه مش هو اللي هيحط المعايير. أيوة. اللي هيحط المعايير مجلس الشعب والشورى.
تمام.
فانا يعني احنا في اللجنه التشريعيه مستمرون في عملنا، وانا اعتبر ان هذه اقتراحات تدمج في الاقتراحات الموجوده عندنا.
تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار محمود الخضيري، شكرا جزيلا لحضرتك. نعود مشاهدينا الكرام زي ما بقول لحضراتكم، الامور كلها امور شائكه، امور ملتبسه، امور فيها تحس ان الامور كلها في فجوه، البلد فيها فجوه في كل حاجه، كل الفئات، كل التخصصات، كل الناس في فجوه بينها وبين الاخرين. زي ما احنا شايفين مساله اللجنه التاسيسيه للدستور اللي مش عارفين هتتم امتى، والدستور ده هيتعمل امتى، وهيوصل لغايه فين، ومين اللي هيعمله، ومين اللي اشياء عديده، في خلاف بين المجلس العسكري، وفي خلاف بين اللجنه التشريعيه. اللجنه التشريعيه تقول انا الاحق، وانا ده تخصصي وده شغلي ان انا لا اعمله. المجلس العسكري مالوش علاقه بالموضوع، المجلس العسكري بيقول انا صاحب السلطه في مصر، انا الامر هو اللي بايدي، لان الاخوان وان مجلس الشعب سيطروا على اللجنه التاسيسيه للدستور، وكان في اعتراض كبير من القوى السياسيه بمختلف اطيافها وانتماءاتها وتوجهاتها في مصر. فانا لازم اشوف حل للموضوع من اجل ان احنا نقدر نعمل الدستور. الانتخابات الرئاسيه للحظه دي هناك، نعم هناك كلام وهناك تطمين وهناك كلام كثير بان الانتخابات ستتم في مواعيدها، ولكن هناك كلام ايضا في المقابل ان في الازمات اللي بتتم ديت كلها، خلينا نكون اكثر صراحه، الازمات اللي بتتم من خلال الحرائق، كان في مشكله احنا كنا عايشين فيها في مصر، كان الاول البلطجه وكان في الفراغ الامني اللي كان موجود، بعد كده بقى في السطو المسلح على البنوك وعلى كثير من المؤسسات، بعد كده بقى في سرقه السيارات، بعد كده دخلنا في موضوع الحرائق اللي بقى منتشر دلوقتي في كثير من المحافظات بصوره ملفته للنظر. تسمع ان في حريق في حلوان، شويه تسمع بعدها بثلاث دقائق تسمع ان في حريق في اسيوط، بعدها بشويه تسمع ان في حريق في الوراق، بعدها بشويه تسمع ان في حريق في السويس، اشياء عديده ملفته للنظر. فممكن بيتقال كل ده ان دي ازمات مفتعله، ده اللي بيتقال في الشارع، ازمات مفتعله كلها، موضوع ايضا المحامي الجزاوي، اشياء عديده في امور ملتبسه، امور محتاجه ان احنا نعرف الحقيقه، محتاجين نعرف بس البلد رايحه على فين وجايه منين. كل ده بيتقال ان ممكن كل الازمات اللي بتتم دي من اجل ان يطلع القرار تنفيذ الاحكام العرفية وأجل الانتخابات لحين الاستقرار البلد، لحين عودة الأمن والأمان للبلد، أشياء وسيناريوهات كلها بتتكلم. فهنشوف هنعرف الدنيا هتوصل لغاية فين، ربنا يسلم البلد. الكتتني، الدكتور الكتتني، لسه مع الدكتور الكتتني. الشعب سيعقد جلساته الأحد تحت أي ظرف، وسننتظر قرار العسكري حول الحكومة. ذكر الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس سوف يعقد جلسته المقبلة كما هو مقرر يوم 6 مايو تحت أي ظرف من الظروف، وأضاف سوف ننتظر ما سيتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيال قرار المجلس برفض بيان الحكومة والتعديل الوزاري المنتظر. وأكد الكتتني في تصريحات للصحفيين أن مجلس الشعب من حقه طبقا للائحة قبول بيانها وأيضا رفض هذا البيان، والمجلس لم يتخذ أي خطوات لائحية بشأن سحب الثقة من الحكومة. واعتبر الكتتني أن جميع النواب غاضبون من مقاطعة رئيس الوزراء لجلسات المجلس ولجانه منذ أن ألقى بيان الحكومة، إلى جانب عدم استجابة الوزراء لحل مشاكل دوائر النواب. معنا اتصال، أهلا وسهلا.
ألو،
معالي السفير.
مساء الخير
محمد المنيس، أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا معالي السفير؟
أهلا، مساء الخير.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
يعني المشكلة ما زالت موجودة بين مصر والسعودية، والتصريحات الرسمية تخرج من هنا وهناك بأن العلاقات يعني أعمق من أن تتأثر بأحداث عابرة، تعليق حضرتك.
هو الحقيقة التصريحات بتعكس الواقع حقيقي. العلاقة بين مصر والمملكة أكبر من أن هي تتأثر بما حدث، ولذلك في جهود من الناحيتين الحقيقة. لاحتواء الاثار اللي ترتبط على الاحداث الاخيره الحقيقه. انا عايز امتهز الفرصه الحقيقه وأكد على نقطتين مهمين جدا. إن إحنا يجب في مش بس في موضوع ما حدث في مع المملكة العربية السعودية، في كل شيء الحقيقة يجب إن إحنا نتعلم أدب الاختلاف. يعني أنا أختلف مع أي حد في الرأي، ولكن لا يعني ذلك أن أتطاول عليه ولا أشتمه ولا أسبه.
تمام،
أخبر حضرتك.
تمام،
فيجب في كل شيء مش بس في هذا الموضوع.
طب يعني أنت شايف معالي السفير الحل بقى؟ إحنا خلاص إحنا عايزين الحل، إحنا عايزين الحل. كله بيتكلم عن الفضائيات، كله بيتكلم، إحنا عايزين حلول من أجل أن الأمور تعود إلى مجاريها مرة أخرى، بحيث تعود العلاقات مرة أخرى بصورة أحسن مما كانت. السفارة السعودية، القنصلية السعودية تفتح أبوابها مرة أخرى، يعود السفير السعودي مرة أخرى، نعمل إيه علشان نصل إلى حل مباشر؟
الحل الحقيقة في غاية البساطة، هو إن زي ما بنطلب من الناس أنها تحترم القضاء في مصر،
أيوة،
أن نحترم أيضا القضاء في المملكة.
تمام،
بمعنى أن احنا نترك، طالما هناك مسألة ما خلاف حصل،
نعم،
أو في وجهات النظر، اللي هيفصل في هذه العملية هو القضاء السعودي. يعني موضوع الأستاذ أحمد الجزاوي، طالما الموضوع وصل للقضاء يبقى لا يستطيع أحد أن هو يتدخل.
تمام،
يعني ده نفس اللي بيحصل عندنا في مصر. هي احنا دايما أما يكون في مشكلة والمشكلة تصل للقضاء بنحترم القضاء وبنترك القاضي المختص يتابع الأمور ويفصل في المسألة في نهاية.
تمام، يعني إذا لابد من احترام القضاء
بالتأكيد.
تمام،
زي ما بنطلب، هو نفس الشيء اللي بنطلبه من الناس جميعا، أن هي تحترم القضاء في مصر، يجب علينا أيضا أن نحترم القضاء مش بس في المملكة العربية السعودية، في أي مكان الحقيقة.
تمام يا فندم، أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير محمد المنيسي، شكرا جزيلا لك. الأخبار عديدة، ولكن في مفاجأة هنقدمها لحضراتكم بعد قليل، بعد لحظات. احنا كان مفترض يكون معنا المهندس أشرف ثابت، ولكن لظروف الطريق تعذر حضوره، ولكن احنا يعني بنقدم لحضراتكم مفاجأة جميلة، ومفاجأة بتعتبر حاجة جميلة جدا لقناة الرحمة ولبرنامج من القاهرة. نقول البرنامج الوحيد أو القناة الوحيدة، القناة الخاصة الوحيدة اللي صورت في هذا المكان، القناة الخاصة التلفزيون المصري صور حلقة في هذا المكان اللي احنا هنشوفه بعد قليل، ولكن القناة الوحيدة، القناة المصرية الخاصة اللي صورت في هذا المكان في مجلس الحكماء، في مجلس الشورى. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف ايه اللي تم هناك، وايه اللي احنا عملناه، واللقاءات اللي تمت في مجلس الحكماء، مجلس الشورى. نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام.
دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة. بشرتي ابتدت ترتاح. اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتأكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد. لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام لا ينفع استخدمه باستمرار مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل. محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
بيت الرحمة تيلي شوب بتقدم لكم اقوى العروض. جهاز قياس السكر عرضنا عبارة عن جهاز اس دي زائد الالم اللي له درجات بتحدد مستوى الشكة سواء للاطفال او الرجال او الستات. فالبة شرايط بتتكون من 50 شريط كل شريط متلي بماء الذهب ليعطائك ادق نتيجة. وكمان كل علبة شريط بيجي معاها شريحة عليها البين كود بتتركب في الجهاز. وكمان هيوصلك مع الجهاز علبة شكاكات هدية فيها 100 ابرة وكل ده بسعر مفاجأة فقط
299 جنيه بدلا من 450 جنيه والمفاجأة مصاريف الشحن 25 جنيه في أي مكان.
وكمان عندنا خدمة ما بعد البيع بتوصل لك الشريط لحد البيت أقل من سعر الصيدلية وفي أي وقت تطلبنا هتلاقينا. وصناعة جهازنا كوري وكمان معاه ضمان استبدال 5 سنين. اتصل على
031 46 62 34 011 44 80 44 15.
جهاز قياس السكر عرضنا عبارة عن جهاز اس دي زائد الالم اللي له درجات بتحدد مستوى الشكة سواء للاطفال او الرجال او الستات. طلبة شرايط بتتكون من 50 شريط كل شريط متلي بماء الذهب ليعطائك ادق نتيجة. وكمان كل علبة شريط بيجي معاها شريحة عليها البين كود بتتركب في الجهاز. وكمان هيوصلك مع الجهاز علبة شكاكات هدية فيها 100 ابرة وكل ده بسعر مفاجأة فقط
299 جنيه بدلا من 450 جنيه والمفاجأة مصاريف الشحن 25 جنيه في اي مكان.
وكمان عندنا خدمة ما بعد البيع بتوصل لك الشريط لحد البيت اقل من سعر الصيدلية وفي اي وقت تطلبنا هتلاقينا. وصناعة جهازنا كوري وكمان معاه ضمان استبدال 5 سنين. اتصل على
031 46 62 34 011 44 80 44 15.
بيت الرحمة تيلي شوب دايما بتقدم لك الافضل.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج
اختيار افضل الطرق المساعدة للاخصاب، علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الاجنة والاخصاب المجهري وامراض النساء والتوليد والعقم وامراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الاجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، اخذ عينة من خلايا الاجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير غير عالمية. من القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مجلس الحكماء، من مجلس الشورى المصري، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. بعد ثورة 25 يناير المجيدة أتت بمن اختاره الشعب، بمن اختاره الشارع المصري. ذهب صفوة الشريف إلى السجون، وأتى الشعب بالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع التوفيق والقبول والإخلاص، آمين يا رب العالمين. تجرى هذه اللقاءات من هنا، فتابعونا مشاهدينا الكرام.
من القاهرة
هناك رئيس المجلس، وهنا نواب الشعب الذين يتحدثون بلسان الشعب، يتكلمون ويخاطبون الرأي العام بهموم ومشاكل الناس. مشاهدينا الكرام، من أجل التعرف على القاعة اللي احنا متواجدين فيها الآن، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ سيد أبو حسين، نائب أمين عام مجلس الشورى. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. محتاجين نتعرف، ومحتاجين المشاهد يعرف أكثر وأكثر ويتعرف على القاعة اللي احنا موجودين فيها، نعرف تفاصيلها.
هو قبل ما أبدأ يعني برحب بقناة الرحمة اللي هي تعتبر أول قناة تدخل المجلس وتصور من القاعة الرئيسية لجلسات مجلس الشورى، فأهلا بيكم وإن شاء الله بفتحة خير يعني.
إن شاء الله بإذن الله.
هو القاعة اللي احنا موجودين فيها دي قاعة الجلسات العامة لمجلس الشورى، دي تاريخها يرجع ليمكن 1866 يعني حتى قبل افتتاح قناة السويس بثلاث سنين. والقاعة دي اللي اتحكم فيها أحمد عرابي ساعة ما قام بالثورة بتاعته، يعني لها تاريخ عريق، ويمكن انتوا شايفين دلوقتي بيبقى وراء المنصة موجود قاعة زي لوحة زيتية مرسومة بريشة الفنان العالمي محمد ناجي، وفيها يعني مشاهير عصره بنوع من التفاعل، بتعتبر لوحة نادرة جدا على مستوى العالم، وكان أصابها بعض التلفيات ساعة حريق المجلس، وكان خبراء عالميين جم رمموها ورجعوها لأصلها.
جميل.
بيبقى يعني إذا كان في وصف للمجلس بيبقى طبعا على المنصة رئيس المجلس في الجلسات العادية. في جلسة الإجراءات الأولى بيبقى رئيس السن أكبر واحد سنا بيبقى قاعد في النص، ويمينه وشماله بيبقى أصغر الأعضاء سنا، بيبقى في نص في المنصة الوسطانية مقرر الموضوع، أو إذا كان وزير بيلقي بيان أو نائب بيقول طلب مناقشه او اقتراح برغبه. في القاعه اللي تحت بيبقى الامين العام لمجلس الشورى ونائب الامين العام لمجلس الشورى. البنشات اللي قدامكم ديت بيبقى شمال، يعني شمالنا احنا بيبقى الوزراء او الحكومه متواجده
في الصفوف الاولى
في الصف الاول. والوكيلين بيبقوا في اول البنش الثاني، وبعدين بقيه الساده الاعضاء دون ترتيب، لان هي كل الاعضاء سواسيه في القاعه نفسها.
طيب لما بيبقى في حزب الاغلبيه او الى اخره بيبقى لهم مكان خاص ولا
لا لا
بتبقى
لا.
الدنيا مفتوحه لبعضها؟
اي مكان لاي احزاب خاصه او لا معارضه، يعني سواء اغلبيه او معارضه. وكله فري سيتنج او قاعده في اي مكان، بس عاده بيبقى بعض الاحزاب بتبقى بيقعدوا جنب بعض للتشاور او لمناقشه موضوع معين سواء تصويت او غيره يعني.
طب جميل.
لكن مش محدد بروتوكوليا مين يقعد فين يعني.
احنا طبعا استاذ سيد احنا دورنا ان احنا بنوضح للراي العام اهميه مجلس الشورى، وده واجبنا، وزي ما حضرتك قلت ونوهنا قبل كده للمشاهدين الكرام في كل مكان ان احنا دورنا ان احنا نوضح الصوره، صوره مجلس الشورى اللي كتير من الناس بتطالب، اللي كتير من السياسيين من الخبراء من النقاد الى اخره بيطالبوا بالغائه.
والله يعني هذه النظره بتنقسم لحاجتين، اما عن عدم معرفه بدور مجلس الشورى وتاريخه، أو بيبقى بعض الأحيان بتبقى حاجة مقصودة وموجهة نوع من العصر الماضي وممارساته، بيبقى في يعني زي ما بنقول كده بالبلدي طار بايت، فما بتبقاش خالصة لوجه الله يعني. لكن تاريخه بيقول إن مجلس الشورى يسبق مجلس الشعب ومجلس الأمة أصلا. يعني حتى من 1866 كان في مجلس شورى النواب، وكان في الدستور بتاع 23 كان مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، واستمر هذا الكلام لحد ثورة يوليو 52. ويذكر لمجلس الشيوخ اللي هو دلوقتي أصبح اسمه مجلس الشورى أنه قدم أشهر استجوابين في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، أحدهم الأسلحة الفاسدة اللي هو عملت رد فعله، وكانت السبب الرئيسي في ثورة يوليو. أما لما الرئيس الراحل السادات عاد مجلس الشورى بمسمى الشورى بعد ما كان اسمه الشيوخ سنة 80، اتقدم في هذه القاعة تقارير واتفاقيات دولية، وقبلت بلاء حسنا في المناقشات الجادة بغض النظر عن سواء تنفيذها أو غيرها، لأن طبعا زي ما احنا عارفين ما كانش فيه إرادة سياسية لتنفيذ التوصيات. لكن اللي عايز يرجع لتقرير مجلس الشورى يرجع بجميع اللجان اللي كانت موجودة فيه بتوصيات كانت بتتعمل بمناقشات جادة وبناس متخصصين بالتعاون مع المسؤولين في الدولة، وكانت توصيات إلى يومنا هذا لو خرجت من الأدراج أو رجعوا لها هتنقل البلد نقلة تانية خالص، سواء من البطالة أو من تنمية سيناء أو تنمية الصعيد أو خلافه. يعني تقارير كبيرة جدا كتير جدا، واتفاقيات دولية كان مجلس الشورى ليه رأي خاص، وكان أشهرهم القضية المصارة دلوقتي حكاية التمويل الأجنبي. كان في منحة مقدمة للتعليم في مصر ما كانتش باينة أو يعني كان فيها بعض الغموض، ولأول مرة في تاريخ البرلماني ترفض اتفاقية منح كانت من مجلس الشورى وتبعها مجلس الشعب. فيعني اللي عايز يرجع للتاريخ يرجع. أما فيما يتعلق ب يعني احتياج الدولة حاليا لمجلسين أو لمجلس، جميع دول العالم بما فيهم الدول النامية والدول المتقدمة اللي ما عندوش مجلسين بيسعى إلى وجود مجلسين. حاليا في العالم كله أكثر من 77 دولة فيها مجلسين، والآخرين بيسعوا. ليه بقى؟ لان طبعا مجلس النواب او مجلس ال بيسموه في الهند اللور او اللي هو المجلس الادنى، مش عشان مستواه، عشان ارتباطه بالشعب، بيبقى معبر عن الشعب بصفه عامه باحزابه وبصراعاته. فبيتلاقي المجلس عاده المجلس النواب او مجلس الشعب بيبقى حسابات حزبيه. لما مجلس الشورى اللي بيبقى فيه حوالي التلت معين بيبقى فيه حكمه شويه وبيبقى فيه تاني، ودوت بيبقى لصالح البلد لما مجلسين يراجعوا قانون
التفكير وخطط والى اخره.
تمام. بدليل ان مجلس الشعب تحول له او اصدر بعض القوانين، يمكن ثلاثة او اربعة منهم صدر قرار بعدم دستوريتهم، يعني اتحكم بعدم دستورية هذه القرارات اما لعدم عرضهم على مجلس الشورى او للمضمون نفسه يعني. وفي مثلا طبعا قانون الجمعيات الاهليه صدر في مجلس الشورى وفي بعض العيوب، وحكمت المحكمه الدستوريه ببطلانه. وفي قانون اسمه قانون الشيك طلع بدون عرضه على مجلس الشورى، الى يومنا هذا مش عارفين يطبقوه لعدم واقعيته. فالتصرع في التشريع ما بيفيدش البلد يعني.
جميل، ربنا يوفقك ان شاء الله.
فشاكرين يعني،
شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا استاذ سيد ابو حسين نائب امين عام مجلس الشورى. هيا بنا نبدا لقاءاتنا مع نواب مجلس الشورى.
من القاهرة
مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونحن في مجلس الحكماء كان لابد ان احنا نتكلم مع النواب، نواب مجلس الشورى، من اجل ان نتكلم عن دورهم في اللجان المختلفة، وعن دور مجلس الشورى الغائب، وعن وضع مجلس الشورى في الدستور الجديد. يسعدنا ويشرفنا مشاهدينا الكرام ان يكون معنا في هذه الفقرة سيادة النائب محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ملهم، وانا يسعدني ويشرفني ان انا اكون ضيف عند حضرتك في قناة الرحمة، هذه القناة المحترمة التي نحبها ونجلها وجذبت اعين المشاهدين في كل مكان. وانا بهني حضرتك على البرنامج الجديد من القاهرة، وان شاء الله يبقى من اعظم البرامج التي يواظب المشاهدون والمشاهدات على انتظارها والاستماع اليها ومشاهدتها
ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. ايضا معنا مشاهدينا الكرام سيادة النائب صديق عبد المطلب، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية والامن القومي. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك. احنا اسعد وبنهنيك على البرنامج، ونتمنى لك دوام التوفيق ان شاء الله، والمشاهدين الكرام يعني الاستمتاع بهذا البرنامج والمواظبه عليه ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. سياده النائب محمد، حبدا مع حضرتك رئيس اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشورى. قبل ما اتكلم عن الناحيه الاقتصاديه والجانب الاقتصادي، لان ده طبعا بيؤرق كل الناس وكل المشاهدين في كل مكان داخليا وخارجيا، عايز ابدا مع حضرتك في السؤال المباشر اللي يعني طرح خلال الفتره الماضيه ومجلس الشورى تم بفضل الله رب العالمين، ولكن عايز اتكلم مع حضرتك عن الدور الغائب لمجلس الشورى، او عن الصوره السلبيه السيئه لمجلس الشورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما عن الصوره السلبيه السائده عن مجلس الشورى، فالسبب فيها هو سبب تاريخي. يعني نشأ مجلس الشورى بقرار من الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء وافق عليه الشعب المصري، والسادات كان يريده بيتا للحكمة وبيتا للعائلة المصرية، وكان ينتوي أن يكون رئيسا لهذا البيت. الممارسة التي تمت خلال الفترة الماضية، بعض الأشياء التي أضيفت إلى وأسندت إلى مجلس الشورى ممارسات قمعية، يعني مثلا كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة الأحزاب، أو قل إن شئت رئيس لجنة منع الأحزاب، الذي كان لا يعطي رخصة إلا للأحزاب الكرتونية والأكشاك الحزبية أو نحو ذلك. أيضا كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وكان يعين رؤساء تحرير في الغالب، أنا أقول في الغالب الأعم، على أساس أن أحيانا بعض الاستثناءات الموجودة، في الغالب الأعم كان يأتي برؤساء تحرير من كتاب التقارير الأمنية من ذوي الحظوة الذين عاسوا في صحفهم فسادا واستبدادا، ويعني مرغوا وجه الصحافة القومية تمريغا. فمثل هذه الأشياء جعلت الناخب أو جعلت المواطن المصري ينظر لمجلس الشورى نظرات سلبية. برضو بعض الممارسات، يعني إسناد عضوية مجلس الشورى عن طريق التعيين لبعض الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال الذين يعني مثلا لو قلنا أن بعض المحبوسين الآن في سجن طرة عدد كبير منهم كانوا أعضاء ورؤساء لجان ووكلاء لجان في مجلس الشورى.
سبحان الله.
فهذا الأمر جعل الإنسان يرتبط ترتبط ذاكرته بأشياء سلبية، إذ أضف إلى هذا التعتيم الإعلامي. يعني بعض الأحزاب التي لم تنجح هي في البداية بادرت بتقديم يعني قوائمها لمجلس الشورى قبل الشعب،
أي.
ثم لما لم تنجح في الشعب وأيقنت أن النتيجة في الشورى ستكون أسوأ بكثير من النتيجة في الشعب، راحوا أهملوا مجلس الشورى أهمالا كبيرا.
يعني حضرتك بتقصد أن هناك جهات هي التي حاولت إضعاف ووضع الصورة السيئة السلبية لمجلس الشورى. طيب أستاذ صديق، نحن اليوم في كانت هناك جلسة مشتركة بين مجلسي الشعب والشورى والحديث عن اللجنة التأسيسية للدستور إلى آخره، تعليق حضرتك بصفة نائب عن الشعب عن اللجنة التأسيسية للدستور.
وأنا بحب برضو أطمن الشعب المصري على حسن اختيارهم لنوابهم، والحقيقة يعني احنا في مجلس الشورى ضربنا أروع أمثلة الديمقراطية.
أي.
يعني لو إن العالم انبهر بثورتنا المصرية ثورة 25 يناير، أنا في اعتقادي إن الساسة عندما يدرسوا تجربة مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأنا بتكلم على مجلس الشورى اللي أنا محتك احتكاك مباشر به، أشعر إن أنهم سينبهروا وسيدرسوا هذه التجربة الديمقراطية لدولهم ولشعبهم. يعني الحقيقة مجلس الشورى وصل إلى 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 يعني استطاع إن يمثل كل الطوائف اللي جت في مجلس الشورى. إحنا في سنة 2005 كنا 88 عضو في مجلس الشعب، ما كانش لنا أمين سر في لجنة واحدة، ناهيك عن كل لنا وكيل أو رئيس. إحنا حضرتك في مجلس الشورى اللي عايز يتعلم الديمقراطية واللي عايز يتفرج على الديمقراطية حقيقتها يشوف لجان مجلس الشورى.
مجلس الشورى
وبالتالي مجلس الشعب. انا بتكلم عن الشورى لان انا عضو مجلس الشورى،
تمام،
لكن وبالتالي مجلس الشعب. يعني ما فيش حزب سواء كان حزب اغلبيه او حزب اقليه استاثر بلجنه لوحده. يعني حضرتك اللجنه فيها رئيس مثلا من حزب النور، وفيها وكيل من الوفد، وفيها وكيل تاني من الحريه والعداله، لجنه تانيه فيها رئيس من المصر الديمقراطي.
كل الاحزاب
اتمثلت في في في, في كل مواقع اللجان. يعني الأحزاب اتمثلت. الحقيقة أنا نفسي الناس تعرف الكلام ده، نفس الناس تعرف إن 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 إن, إن اللي أفضل يعني الأحسن من كده كمان
موجودة.
بالعكس، ده إحنا حضرتك قسمنا اللجنة ل 14 نقطة، قلنا إن الرئيس ليه 6 نقط وإن الوكيل ليه 3 نقط والوكيل التالي 3 نقط وأمين السر ليه 2.
بمعنى
حضرتك إن لو أنا حزب ما عنديش كفاءة إن أعين رؤساء، ممكن أعين 7 أمناء سر لو انا من حق لجنه. دي هذه تجربه سيشهد لها العالم. يعني وبالتالي
ودي امور ليست معروفه للراي العام
ولابد ان يعرفها.
جميل.
وبالتالي بطمن الشعب المصري على اللجنه التاسيسيه هتتمثل من كل طوائف الشعب.
طيب ده جميل. يعني ده هيخليني انتقل لسياده النائب محمد عبد المجيد الفوكي مره اخرى، واقول من خلال كلام الاستاذ صديق ان الديمقراطيه موجوده في مجلس الشورى وستظل باذن الله رب العالمين في مجلس الشورى وبالتاكيد في مجلس الشعب، ولكن السؤال مباشره، هل سنرى مجلس الشورى بشكل جديد بشكل آخر بشكل مختلف عن الصورة التي كانت معتادة لدى الرأي العام في الفترة القادمة؟
مجلس الشورى في الفترة الماضية كان ناديا خاصا بأعضاء الحزب الوطني. يعني إذا كان قد سمح في الماضي ل 88 نائب من الإخوان المسلمين وحوالي 40 نائب من الأحزاب الأخرى والمستقلين أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، فهذا لم يحدث بتاتا ومطلقا في مجلس الشورى. أنا دخلت انتخابات مجلس الشورى في 2007 وكانت انتخابات مشفرة للمشتركين فقط. يعني للمشتركين فقط وليس لكل الناس، وكانت انتخابات قمعية غير طبيعية. فهذا عن الماضي. أما عن الحاضر فمجلس الشورى هو برلمان الثورة، سيحول شعارات الثورة إلى آليات وقرارات وبرامج وخطط إذا كان الشعب المصري من يعني كله قال خبز وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فإحنا حولنا هذه الشعارات إلى خطط. خطط اللجان انبثقت من هذه الشعارات. يعني أنا على سبيل المثال اللجنة التي أتشرف برئاستها، اللجنة الاقتصادية والمالية، من أهم موضوعاتها مثلا الصناديق الخاصة، دراسة هيكلة الأجور والحد الأدنى والأقصى للأجور، كيف يتوازن ميزان المدفوعات، كيف نسد عجز الموازنة، كيف يزيد الاستثمار ونشجع الاستثمار ونعطي حوافز للاستثمار، كيف نعالج مشكلة البطالة، كيف نعالج مشكلة التضخم.
يعني كل دي قضايا، كل دي خطط مطروحة أمام حضراتكم، أمام اللجنة الاقتصادية، من أجل وضع الحلول لها وتنفيذها.
لكن يبقى نقطة مهمة جدا.
إيه بقى؟
إن مجلس الشورى لن يستطيع أن يؤدي الدور المنشود إلا بالوضع الدستوري المنشود أيضا.
طيب الوضع الدستوري أستاذ صديق، شايف حضرتك وضع مجلس الشورى في الدستور الجديد هيكون إزاي؟
يعني طبعا احنا بنتمنى ان مجلس الشورى يبقى مجلس شورى بحق، يعني يبقى مجلس حكماء زي ما تقال،
الكل يتمنى ذلك،
زي مجلس الشيوخ، زي الدستور 23. لو لجينا حضرتك لدستور 23 وشفنا قد ايه ان مجلس الشورى له حق الاستجواب وحق تقديم طلب الاحاطه وحق مساعده الحكومه، وحتى المواصفات اللي كانت بتحط لعضو مجلس الشورى مواصفات الحقيقه كنت اتمنى ان تتحط رئيس الجمهوريه بدل ما يروح واحد بجلابيه ولا يروح يعني احترمنا طبعا الجلابيه دي يعني ثياب ابائنا واجدادنا،
ولكن
اقصد اقول ان رئيس الجمهوريه ده رمز مصر، اللي شايفه انه ان 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 في اهانه لمصر، ان حضرتك وبعدين يفخر مثلا انه كان حرامي وتاب. يعني فالحقيقه يعني فنرجع بقى لمجلس الشورى ودستور 23
لصورته المضيئة،
ربنا يتوب علينا جميعا،
لصورته المضيئة، ان يبقى هناك
ان يبقى ليه
دور
حق التشريع وحق الرقابة وحق اصدار القوانين. يعني يبقى المجلس بغرفتين.
طيب
يعني الدنيا كلها ماشيه كده. يعني مجلس الشورى ومجلس الشعب.
طب التنسيق، شايف استاذ محمد التنسيق، هل هناك تنسيق بين مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ هل هناك تنسيق بين اللجان المشتركه بين مجلس الشعب ومجلس الشورى؟
التنسيق موجود، ولكنه ما فيش آلية نظمها الدستور والقانون لهذا التنسيق.
أي.
وهذا هو الشيء الذي نفتقده الآن. أخي الحبيب، إحنا عايزين نقول إيه؟ إحنا عايزين مجلس برلمان ذو غرفتين، لأن العالم كله الآن، يعني تخيل 77 دولة في العالم الآن عندهم برلمان له غرفتين، وتلاقي دول فيدرالية ودول بسيطة، دول كبيرة ودول صغيرة، دول متعددة العرقيات ودول متحدة العرقية، يعني جميع أشكال الدول ممثلة الآن، يعني برلمانها له غرفتين، أمريكا، بريطانيا، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، اليابان. يعني أنا أحد أساتذة الاقتصاد، قصدي أساتذة السياسة في كلية الاقتصاد، عرضني في أحد البرامج لما قلت إن اليابان فيها مجلسين، وأنا تأكدت امبارح، أنا متأكد في الحقيقة، لأن اليابان فيها مجلس استشاري له وظيفة مجلس الشيوخ. فإحنا عايزين نقول إن الدستور القادم لابد أن يوضح العلاقة. طيب أتمنى من الممكن في طرح أن العلاقة دي تبقى علاقة ملفقة. يعني بمعنى إيه؟ أنا عندي مجلس شورى وعايزه يبقى لأغراض سياسية، فأروح أسند له من غير دراسة ومن غير فكر ومن غير رؤية ومن غير معايير بعض الاختصاصات، فيصبح دور مجلس الشورى هو عرقلة الديمقراطية. لا، احنا مش عايزين كده.
جميل.
احنا عايزين نشوف العالم الان، يعني مجلس الشيوخ الفرنسي وعلاقته بالبرلمان الفرنسي، مجلس الشيوخ الامريكي وعلاقته بالكونجرس الامريكي، ونهتدي بهذه النماذج الناجحة.
يعني نأخذ الايجابيات من الدول المتقدمة وتطبيقها هنا في مصر،
ونطبقها ونزيد عليها ما يعني ما يعني الخصوصيات التي يختص بها، لأن احنا مصر برضو ما هيش دولة مقلدة في كل شيء. مصر عندها رؤية، ولكن لا بأس أو من المهم أن تستهدي بالرؤى الناجحة في البلاد الأخرى.
أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى. شكرا جزيلا
لك. شكرا لحضرتك يا فندم وللسادة المشاهدين.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسيادة النائب صديق عبد المطلب عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي.
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك. نورتونا وسعدتونا.
شكرا.
من القاهرة.
مشاهدينا الكرام نواصل سلسلة لقاءاتنا مع نواب مجلس الحكماء. معنا مشاهدينا الكرام سيادة النائب عصام الشاهد عضو لجنة الإنتاج والصناعة والطاقة. أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بيك.
هدخل مع حضرتك مباشرة سيادة النائب. الناس محتاجة تسمع صوتكم، الناس محتاجة تستشعر بدور مجلس الحكماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أوجه التحية لحضرتك والبرنامج والإخوة المستمعين.
أهلا وسهلا.
وأنا طبعا يعني أنا متفائل جدا أن مستقبل مصر في الفترة القادمة بعد الثورة التي فاجأت العالم بفضل الله سبحانه وتعالى سوف يكون لمصر بكل طوائفها وكل توجهاتها الفضل في ان احنا ان شاء الله مستقبل باهر لمصرنا القادم ان شاء الله. مجلس الشورى يعني نتمنى به في الفترة القادمة ان شاء الله رب العالمين من خلال وضعه في الدستور القادم ان يكون له دور قوي بغرفته غرفة مجلس الشورى ومجلس الشعب إن شاء الله بالعالمين في الفترة القادمة. بشكل الشعب إحنا كلنا الحمد لله بالعالمين إحنا من وسط الشعب وعارفينها، وأنا يعني أعمل وأشرف أننا كنا عضو في لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة مستشعرين مشاكل العمال وعايشين في وسطهم، والمصانع المتوقفة بنعمل وننظر على دراسة هذه الأمور بحيث الحمد لله بالعالمين إن شاء الله يكون الأمر واضح جداً وعلينا معانا خطة عمل.
تمام.
لهذه الأمور.
جميل. يعني حضرتك عضو لجنة الإنتاج والصناعة والطاقة، يعني لجنة قوية جدا، لجنة مهمة جدا، لجنة بتخاطب فئات المجتمع ككل، ولكن زي ما حضرتك بتقول أن هناك الكثير من المصانع معطلة ومتوقفة، العمال محتاجين حلول فعلية، حلول فورية، حلول عملية، مش محتاجين أن احنا نعمل خطط، الخطط كثيرة والدراسات موجودة إلى آخره، ولكن الناس اللي في الشارع المعتصمين في كل مكان الآن، القطارات، المصانع إلى آخره، محتاجين حلول فعلية فورية من أجل أن هم يعودوا إلى أعمالهم مرة أخرى.
وفي الحقيقة يعني أنا طبعا أنا بعذر يعني الشباب والعمال اللي هم مهضوم حقهم في، وده تراث سابق، تشريعات مشوهة جدا وضد القوى العاملة الموجودة في مصر، وهي الدور التي تأخذ الدور الفاعل في المجتمع. لا شك أنه فعلا دورهم مهضوم جدا لصالح فئة محدودة جدا التي تقود الاستثمار في المرحلة السابقة. فإحنا دورنا كتشريعين من خلال مجلس الشعب والشورى لازم نساهم في يعني فعلا تصحيح هذا التشوه، علشان فعلا المصانع تشتغل، عشان حقوق العمال ترجع لهم. لكن هم انا برضو اطالب زي ما هم بيطلبوا حقهم واحنا منهم.
أي.
يعني احنا كنواب وهم اللي اختارونا، فاحنا بنقول لهم احنا عايزين نؤدي واجبنا نحو المصانع دي تنتج واقتصاد مصر فعلا يندعش، وفي نفس على التوازي على طول احنا فعلا لازم نطالب حقهم وحقهم لازم يرجع لهم فعلا من هذا التراث الفضل.
يعني هل هيكون في هناك دور فعال وإيجابي خلال الفترة القادمة مع يعني مثلا الذهاب إلى المصانع، التفاوض مع رؤساء مجالس الإدارات من أجل حل مشاكل العمال؟
أنا هضرب مثل يعني العاملين في المقاولين عرب كذا ألف عامل.
أي.
يعني تم تدخل في مشاكلهم، ويعني كانت يعني الحمد لله وصلوا لنموذج للتوصل لبعض الحقوق، وإن كانت مش هي دي كل المشكلة ما تحلتش كلها، ولكن كانت نموذج رائع للتوسط ما بين حقوق العمال وبين الشركة، وعلى نفس النسق إن شاء الله دي الحقوق اللي هي يعني المبدئية، لكن حق العامل لازم يوصل له يعني كامل بإذن الله سبحانه وتعالى، وده من خلال إن شاء الله تشريعاتها هتاخد وقت شوية، لكن حاليا دلوقتي بنعمل فعلا على فتح المصانع وإزالة المعوقات اللي كانت موجودة، رد بعض حقوق العمال سريعا عشان فعلا انهم فعلا ان هم يشعروا بهذا.
ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سياده النائب عصام الشاهد عضو لجنه الانتاج والصناعه والطاقه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا فندم.
من القاهره.
مشاهدينا الكرام معنا الان سياده النائب ناجي الشهابي اقدم نائب في مجلس الشورى وزعيم المعارضه. اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
سعداء بيك.
اهلا بيك.
هدخل مع حضرتك على طول. زعيم المعارضه يعني عارف التقاليد واصول مجلس الشورى الى اخره، لكن لماذا تم طردك خلال الايام الماضيه من مجلس الشورى؟
لانني اعرف اللائحه وهم لا يعرفون اللائحه.
ازاي
يعني؟ انا هنا انت قلت ان انا اقدم نائب.
تمام.
وانا لما كنت اقدم نائب كان هنا في هذه القاعه مئات من الحزب الوطني المنحدر، وكنت استطيع ان احاربهم جميعا باللائحه وبالحجه وبقراءه الموضوعات قراءه جيده واعلان موقفنا بكل شجاعه. تحملنا النظام السابق، وكثيرا ما اشتبكت مع رئيس المجلس في النظام السابق صفوت الشريف، وكثيرا ما كان احتجاجي بان خرجت من القاعه لكي اذهب الى مكتبنا في قاعه المعارضه، وياتي ورا مني الدكتور مفيد شهاب والدكتور محمد رجب واخرين من اعضاء المجلس لكي يعني يرضونا ويصلحونا ونرجع القاعه تاني. ليس في لائحه مجلس الشورى طرد العضو. نهائيا لا يوجد في هذا الكلام. وانا لما رفعت صوتي انا كنت بطلب حق اللائحي، ان عندما يعلن العضو لائحه توقف العمل تماما، حتى لو كان في احد بيتحدث يصمت ويمر الرئيس بعد من الحديث، لان في حاجه مخالفه للائحه.
ولكن الحديث باذن، الحديث بطلب.
يا سيدي بعدنا الطلب. يعني في حاجتين العضو له الاولويه في الكلام، اثناء اداره الجلسات لو قال دستور او قال لائحه. دستور معناه ان في مخالفه دستوريه، رئيس المجلس عليه في هذه الحاله وليس له خيار ان يوقف اداره الجلسه ويعطي العضو لكي يقول ما هي المخالفه الدستوريه، او لائحه في هذه الحاله ايضا يوقف الجلسه ويستمع لمن يطلب بتنفيذ اللائحه، لان لائحه المجلس التي تحدد العلاقه بين الاعضاء وبعضهم البعض الاخر، وتحدد العلاقه بين الاعضاء والمنصه، واللائحه هي فيها ادوات المجلس لكي استطيع ان اتابع عملي في مراقبه الحكومه وفي سن التشريعات المختلفه.
بكل صراحه، هل هناك مشكله حضرتك بتواجهها مع نواب الحريه والعداله؟
لا استطيع ان اقول مشكله. انا مشكلتي الحقيقيه ان انا محتاج ان الكل يقرا اللائحه ويستوعبها، لان انا مصر ان ادي دوري.
ايوه.
لن تستطيع قوه على الارض انها تمنعني ان ادي دوري. اذا كنت اديته قبل 25 يناير
من يمنعك؟ من هيمنعك؟
انا بقول لسيادتك اهو. اذا عدم المعرفه باللائحه يمنعني. يعني الأول مره في المجلس تحصل همهمات. هذه الهمهمات لم تحدث في مجلس الحكماء ابدا من تاريخه، من تاريخ انشائه، ولا حتى قبل ثوره.
يعني حضرتك بتعترض على اداء نواب الحريه والعداله؟
انا لا اعترض. انا اقول هم كلهم ناس اخيار تم انتخابهم من خلال انتخابات حره نزيهه مباشره بواسطه اشراف قضاء على الانتخابات، والشعب خرج واعطى لهم اصواتهم، ولكن الخبره البرلمانيه تنقصهم. المفروض ان يتسلحوا بالخبره البرلمانيه من خلال انه ما ينتبهوا لواحد زي حالتي. انا ادم نائب، وادم نائب ايه؟ ما كنتش في المجلس السابق صامت. ده انا تحدثت تقريبا في المجلس السابق قد كل النواب الاغلبيه بتوع الحزب الوطني، والمضابط شهيد على ذلك.
ولكن
كل قضايا مصر الوطنيه كان لنا هنا في هذه المجلس اسهام في طرحها وطرح ايضا الحلول لها.
ما دي علامه استفهام على الاستاذ ناجي الشهابي. الكل بيقول ان حضرتك كان لك دور واضح وقوي ومعارض خلال الفتره الماضيه في الدورات السابقه، ولكن في هذه الدوره لم نسمع الاستاذ ناجي الشهابي صوت الا حينما طرد من مجلس الشورى.
لا انا تحدثت. هو المشكله ايه؟ المشكله انا تحدثت اكثر مما هم يتحملون حديثي. تحدثت في قضيه التمويل الاجنبي وتهريب المتهمين الامريكان والاجانب خارج الوطن في غلسه من الشعب المصري والقانون والراي العام، وكان هنا على هذه المنصه كلام واضح وصريح ضد من يدورون امور البلاد وضد القاضي الاول، ومطالبه بتحقيق وبيان فورا يوضح ملابسات الافراج عن هؤلاء ورفع الحظر عنهم.
قضيه التمويل الاجنبي هتدفعني لحضرتك ادخل مع حضرتك، ناقشتم هنا في الاسبوع الماضي في مجلس الشورى هنا في هذه القاعه الحمى القلاعيه والفلاحين، انتوا عملتوا ايه؟ احنا بنتكلم كلام كتير ورسائل وبنتهم الحكومه ونتهم الوزير وسحب الثقه الى اخره، الفلاح عاوز يستشعر بحاجه ايجابيه له، عملت له ايه؟
شوف يا سيدي،
نعم،
دور المجالس النيابيه في العالم كله مش في مصر بس،
ايوه،
انها تتبنى مطالب الناس وقضاياهم وتعلنها تحت قبه المجلس النيابي، سواء كانت الغرفه الاولى الشعب او الغرفه الثانيه مجلس الشورى.
ايوه.
وتاتي بالحكومه هنا لكي تحاسبها وتطالبها بان تنحاز لوجهه النظر المنحازه للشعب. مصر تعيش لدور المجلس في كل العالم مش في مصر بس. وبذلك الكلام مطلوب. انا هوصل ازاي وجهه نظري للحكومه الا اذا رفعت صوتي بالصوت العالي الحياني انتبهوا هنا مشكلة لازم اقولها من خلال الياتي. هذا كلام في عنام. ولكن الوضع اللي بتعيشه مصر وضع غير مسبوق في العالم كله. في كل العالم كله اي برلمان له اي حكومة لها ظهير في البرلمان يحميها وفي معارضة تحاسب الحكومة. الوضع الحالي لم يحدث في تاريخ العالم كله اللي اخذ بالنظام البرلماني حكومة ليس لها ظهير برلماني لا في الغرفة الاولى الشعب ولا في الغرفة الثانية مجلس الشورى. واصبحت الحكومة عريانة ما لهاش حد يدافع عنها. هذا الكلام ما جعل الحكومة بتحجم عن انها تيجي. وعشان كده انا وجهت ندائي وانا بتكلم في قضية التمويل الاجنبي وانا بتكلم في موضوع الحمى القرعية وانا بتكلم ايضا في موضوع تبويل الاراضي الزراعية وجهت النداء للمجلس الاعلى للمسلحة سارعوا بتكليف الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل حكومة حتى يستطيع ان يتخذ قرارات صعبة لصالح الشعب.
طيب.
يعني لما نجي مثلا مسألة تبويل الاراضي الزراعية والبناء عليها ده جريمة. الحكومة عاجزة انها
يعني تاخد قرار. حضرتك مع سحب الثقة من حكومة الدكتور
كمال بالتأكيد.
طيب
لان انت برضو ليه انا بحملهم اكتر من طاقتهم. بحمل الدكتور الجمزوري هو راجل له خبرة تنفيذية عالية وبحمل الوزراء اكتر من طاقتهم. بيجوا المجلس هنا بيتبهدلوا من الاعضاء.
خليني
تخيل بس تخيل بقى لو حكومة لها ظهير في البرلمان هيجي الوزير في نفس القضية او ما انا اتكلم للوزير موضح له القضية وقال له محاسبته أيوم عشرات من نواب حزبه يدافعون عنه.
انت شايف في
معارضة الوضع معكوس.
شايف في معارضة في مجلس الشعب والشورى؟
طبعا
فين المعارضة؟
هي انا بمثل المعارضة برغم ان عضو في التحالف برغم ان عضو ما انا كنت في المجلس فات شخص برضه واستطعت ان انا يعني افرمل الحقيقة كتير وشخص بان انا كنت كان بيقدموا قانون في 100 مادة كنت بقدم تعديلات في 100 مادة يأخذ منها 30 40 مادة تعديلات.
شايف ان ان ان, إن, إن بس الجلسات على الهواء مباشرة من خلال قنوات كثيرة هل ده انت شايف ان كتير من النواب مش هنقول الكل هنقول كتير من النواب بيلعب او عاوز يتكلم علشان الشو الاعلامي؟
انا معاك في دي طبعا. وانا شخصيا مع ان تسجيل الحلقات الجلسات واذاعة مقتصص منها بس بتوسع مش نص ساعة ساعة مثلا او ساعة ونص لان فعلا ما هو سبب الغضب علي ايه لان في كل القضايا اللي عرضت على المجلس كنت صاحب المطالبة بها من خلال أدوات وآليات لها وبالتالي أصبحت أنا متحدث في التمويل الأجنبي أنا تحدثت في الحمى القرعية أنا تحدثت في الاعتداء على الأراضي الزراعية وتبويرها أنا اللي تحدثت
ده الفترة السابقة
الفترة الأسبوعين اللي فاتوا.
طب الفترة القادمة خلال الأيام القادمة هتعمل إيه؟ الناس منتظرة من الأستاذ ناجي الشهابي زعيم المعارضة وأقدم نائب في مجلس الشورى الكثير ماذا ستفعل في الفترة القادمة؟
أنا بستخدم الأسلوبين معا إني أعلن القضية وكيفية حلها وراه خانق الوزراء في مكاتبهم عشان الحل.
مجلس الشورى هيكون له دور في الفترة القادمة؟
وكان له دور قبل كده برضه. أصل مش هقول لك أنا قلت لك مجلس الشورى اتظلم ثلاث مرات.
أيوه.
اتظلم لما الإعلام الخاص والإعلام الرسمي لم يهتموا بمتابعته قبل 25 يناير. هنا في هذه القاعة كانت جلسات من أروع ما يمكن. وكان كل بيتبارى أن يعلن وجهة نظره العلمية لأن هنا كانت قمم مصر. أو كل مصر الجبارة المخلصة الوطنية كانت موجودة في هذه القاعة. وكان الكل بيتوارى أن يعلن وجهة نظره.
كان بيتم مكافأتهم لحسابات خاصة.
لا أي حسابات خاصة. أي حسابات خاصة.
آه.
النائب لعلمك النائب اللي يقوم بواجبات وأعباء وظيفته يبقى شحات. وبياخد حاجة. وأنا مع هذا أنه يكون بهذا الشكل.
جميل كلمة.
لا خلص بس لما نخلص موضوع المجلس الظلم ليه؟ الظلم لما قالك ملوش دور. في حين أن في 2007 تم منحه اختصاص تشريعي حوالي ما لا يقل عن 30 قانون كان 30 مادة في الدستور عليه هو اللي بمجلس الشورى بيتابعها وبقى له حق في ان هو يشرع في كل القوانين المكملة للدستور. اتظلم في هذه النقطة لما جه المجلس الاعلى للمسلحة طلع الاعلان الدستوري في 30/3/2011 كان مفترض ان هو يدي اختصاص مجلس الشورى الى ما انتهينا اليه في تعديلات 2007. ايه اللي حصل؟ رجعنا لدور مجلس الشورى عندما صدر في سنة 80 اللي هو ايه يؤخذ رايه بان انا كنت ليه كان ليه دور تشريعي. وعلى فكره الغرفه البرلمان في كل الدنيا غرفتين. كل الدول العريقه في البرلمان في العمل النيابي لها غرفتين.
جميل.
وكان في مصر قبل الثوره موجود الغرفتين نواب وشيوخ. بان اخطر استجواب تم في تاريخ مصر قبل ثوره 23 يوليو 52 تم في مجلس الشيوخ هنا. النائب مصطفى مرعي المقدم استجواب عن الاسلحه الفاسده ما جاتش في مجلس النواب. الظلم الثالث اللي لاحق بالمجلس يوم ما بقت انتخابات سريه. سريه ازاي؟ جت هذه الانتخابات بمصاحبه الاحتفال بالذكرى الاولى لقيام ثوره 25 يناير، ثم مع احداث مصطفى محمد محمود ومجلس الوزراء الاعلام الفضائي الخاص كله توجه للاحتفاليه ولمحاوله الدكتور حامد الداخليه ومجلس الوزراء، ونسوا ان في انتخابات مجلس الشورى. بيقول لك ده تصويت من الشعب، اي تصويت؟
اذا الفتره القادمه سيكون لمجلس الشورى دور كبير
ان شاء الله، بشرط ان هذا المجلس يستكمل دوره كمجلس تشريعي ورقابي كاملا، بحيث يكون له اختصاص تشريعي كامل واختصاص رقابي كامل، وبحيث انا كعضو املك ادوات محاسبه الحكومه،
وهذا هو
دور املك البيان والاستجواب والسؤال العاجل، السؤال العاجل وطلب الاحاطه، واجيب الوزير احاسبه باسم الشعب، واسيب مجلس الشعب حق صاحب الثقه من الحكومه.
جميل، وهذا هو دور النواب في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لسياده النائب ناجي الشهابي اقدم نائب في مجلس الشورى وزعيم المعارضه. شكرا جزيلا.
من القاهره
بالتاكيد حينما نتكلم عن مجلس الشورى ونواب الشعب لابد ان يكون معنا ممثل عن الصعيد. معنا سياده النائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد، اهلا وسهلا.
برحب انا بحضراتكم جميعا وقناه الرحمه وبكوادرها المحترمه المتفاعله معنا يعني على طول الاجتماعات وفي كل الاوقات.
شكرا جزيلا سياده النائب استاذ عبد السلام. عايز ابدا مع حضرتك من خلال الصعيد. دايما الكل متجه نحو ناحيه الوجه البحري والقاهره والقاهره الكبرى الى اخره، ولكن الصعيد مظلوم، الوجه القبلي على وجه العموم مظلوم. رايك في الكلام ده ايه؟
هو الوجه القبلي يعني لم ينل حظا في الحكومات السابقه وفي ظل النظام السابق على طول فترات طويله من الزمن، يعني الصعيد تلاقي فيه يعني تدني جميع الخدمات الحكوميه فيه، سواء كان خدمات صحيه او خدمات تعليميه او خدمات زراعيه او كل ما يشمل الحياه العامه. هناك تدني لان طبعا بعدها عن المركزيه ده هو سبب يعني سبب من الاسباب الرئيسيه اللي هي بتؤدي الى تدني جميع الخدمات اللي يحتاج بها المواطن في الصعيد. ولما نتكلم عن تدني النواحي التعليميه، نتكلم عن نواحي تدني النواحي الصحيه، تدني برضه الخدمات الزراعيه اللي بيحتاج لها الفلاح، لان صعيد مصر غني جدا جدا بالتربه الخصبه من طفله النيل، وفيها زراعات ومحاصيل زراعيه يعني كثيره جدا، يعني نقدر نقول سيادتك يمكن يعتبر قصب السكر من ضمن الزراعات التي تعتمد عليها الدوله في انتاج السكر، ربما ان تنتج يمكن في حوالي 60-70% من احتياجات الدوله ولكن دون اهتمام.
جميل. طب انت استاذ عبد السلام، اعتقد ان كثير من الشعب الصعيد على وجه العموم يعني بيتعلق بربنا سبحانه وتعالى ثم بحضرتك والساده النواب نواب مجلس الشعب والشورى على في مستوى الوجه القبلي كله. الناس محتاجه حلول. احنا دايما زي ما بقول دايما احنا بنتكلم كتير وبنقول ان احنا هنعمل كتير، وفي النهايه الشعب نفسه الرجل العادي امي وابويا واخويا والناس الغلابه مش حاسين بالكلام ده كله.
احنا تحدثنا كثيرا في موضوعين اساسيين من خلال المجلس الموقر.
ايوه.
وهما موضوع الحمر القلاعيه وموضوع تبوير الارض الزراعيه، ودول كانوا يعني موضوعين ذات اهميه يهموا كل المواطنين في الدوله سواء كان في الصعيد او في البحري وفي جميع المواطنين، هذا الاتجاه يهم الكل. ولكن هناك في بعض المواقات لما نبدا اقول نبدا عدم تبوير الارض الزراعيه وعدم البناء عليها، طب اين البدائل؟ فلابد من الحكومه ان تجد بديل. القوانين دي سيادتك لابد ان يكون لها يعني مسلمات. لما اقول لها ما تبنيش الارض الزراعيه بتبني فين؟ بتبني في الارض الصحراويه. طب الارض الصحراويه انت ايه الخدمات اللي اديتها لي كمواطن عشان انا الجا للصحراء او انتقل الى الصحراء؟ وشيء جميل جدا. فالمطلوب من الدوله اولا ان تجد البديل، والبديل ده يتوفر حضرتك في الخدمات المرافق من ميه وكهرباء وتعليم ودور عباده وطرق وبنية تحتية عامة. لو الدولة استطاعت أن تحقق هذا، يعني أنت بتطلبش المستحيل من المواطن. لو استطاعت الدولة أن تحقق البديل للمواطن، لأن المواطن هذا ما عندوش استعداد برضه يدفع مئات الألفات بيجيها منين؟ أنت هتديله مثلا هتقول المنطقة دي هنسكن فيها 1000 أسرة. الألف أسرة دي سيادتك الأول يعني قدم فيها مرافق، حط فيها مرافق، حط لي فيها مسجد، لنا مدرسة، حط لي فيها مية، حط لي فيها كهرباء،
بنية أساسية،
بنية أساسية كاملة، هتلاقي الشباب
إن شاء الله
تفضل أرضو
فيه. هتعملوا إيه الفترة القادمة لأهل الصعيد؟
احنا بقول لسيادتك احنا يعني ناقشنا هذا الموضوع بموضوعية واخدنا جلستين كاملتين في هذا الموضوع، فلا بد من الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء وأساتذة الأساس الجامعات المتخصصين كل في اختصاصه أن يكون هناك رؤى مجتمعية لوجود بدائل حتى نستطيع أن نحافظ على الرقعة الزراعية في
مصر. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا لك.
شكرا جزيلا سيادة النائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد. شكرا جزيلا.
من القاهرة.